بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال حديثنا أيها الإخوة والأخوات في بيان أركان الإيمان وذكرها والتعريف بها على سبيل الإجمال والاختصار. وانتهينا في آخر لقاء كان بيننا من الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث تقدم شرح معنى الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله، وتوقفنا عند الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتحقق الإيمان ولا يقبل من صاحبها إلا بها، وهذا الركن هو محل اتفاق بين جميع الشرائع، بل بين سائر الملل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى. إذن هذا الأصل محل اتفاق بين الشرائع الماضية. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة معناه هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. هذا الضابط ويعتبر من أضبط الضوابط وأجمع التعاريف للإيمان باليوم الآخر. وبناء على هذا الضابط، فعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر والنفخ في الصور والبعث والحشر والشفاعة والعرض والحساب والصراط والميزان والحوض والقصاص بين العباد بالحسنات والسيئات، وكذلك الشفاعة والجنة ونعيمها والنار وعذابها ونشر الصحف، كل ذلك داخل في أي شيء؟ داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا كله إيش؟ كله يكون بعد الموت. فكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت هذا يكون من جملة الإيمان باليوم الآخر. ألحق العلماء بالإيمان باليوم الآخر الأمور التي تدل على الإيمان باليوم الآخر، وهي أشراط الساعة وعلاماتها، فهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ولذلك أهل العلم إذا صنفوا في اليوم الآخر يذكرون معها أشراط الساعة لقربها منها. نعم، الإيمان باليوم الآخر قرر أهل العلم، ومنهم العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه فتح الرحيم الملك العلام، أن الإيمان باليوم الآخر على درجتين. الدرجة الأولى التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك بوجود ذلك اليوم على حقيقته، وأنه واقع ولا بد وآت ولا ريب. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات الإيمان باليوم الآخر وبها نستطيع أن نوظف الإيمان باليوم الآخر في حياتنا اليومية العملية. ما هي هذه الدرجة التي تساعدنا على هذه الغاية الحميدة؟ هي التصديق الراسخ المثمر للعمل، التصديق الراسخ المثمر للعمل. فإن من علم ما أعد الله تبارك وتعالى للطائعين من الثواب، ماذا ستكون نفسه؟ مقبلة على الطاعة، راغبة فيها، محبة لها. وهذا شيء يجده كل امرئ في نفسه، فإن من علم أن له إن فعل كذا وكذا من الطاعات فإن نفسه ترغب. لكن هذه الرغبة ناتجة عن ماذا؟ عن التصديق الراسخ بوجود هذا الثواب لهذا العمل الصالح. وكذلك أيضا من علم ما أعد الله جل وعلا للعصاة من العقوبة ومن النكال ونحو ذلك فإن نفسه تنزجر عن الشر وتفر منه. إذن بهذا أيها الأخوة يحقق المرء الإيمان باليوم الآخر ويستطيع أن يوظفه في حياته وفي عباداته وفي معاملاته. طيب، قال أهل العلم: من حقق الإيمان بهذا اليوم وأتى بهذه الدرجة على وجهها فإن ذلك يثمر له ثمرات طيبة، منها زيادة إيمانه ورقة قلبه ودمعة عينيه وهدوء باله واطمئنان نفسه. كل هذه ثمرات ونتائج وعواقب حميدة يجنيها المرء من تحقيقه لهذه الدرجة من درجات الإيمان باليوم الآخر. هذا ما يتعلق بإيجاز بالإيمان باليوم الآخر. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. السلام عليكم. وهذا الركن أصل عظيم من أصول الإيمان، من أتى به على وجهه أيها الإخوة زاد إيمانه بربه وقوي توكله على خالقه سبحانه وتعالى وعظم يقينه بالله وحسن ظنه بربه جل وعلا وقابل الآلام والمصائب التي تعترضه بكل رضا وبكل إيمان تام بأن هذا الأمر واقع وحاصل ولا بد، وأن الله تبارك وتعالى سيثيبه ويأجره على صبره ورضاه وإيمانه بما كتب الله تبارك وتعالى له. وسلم أيضا من الاعتراض على أقدار الله جل وعلا وعلى أحكامه، واطمأن نفسه وقنعت بما كتب الله تبارك وتعالى وقسم لها من رزق. هذه كلها ثمرات يجنيها المرء من إيمانه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. لكن متى؟ إن أتى به وحققه على حسب ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من حاد وخرج في اعتقاد هذا الأصل عن نصوص الكتاب والسنة فإنه لا يجني والعياذ بالله إلا سوءا. هذا الأصل كما قلت طريقه التوقيف، بمعنى أنه مبني على نصوص الكتاب والسنة، فنحن نؤمن بقضاء الله وقدره إيمانا مجملا فيما جاء فيه الإجمال من المسائل، ونؤمن إيمانا مفصلا فيما جاء فيه التفصيل من مسائل هذا اليوم وجزئياته. فلا نتكلم في مسائل هذا اليوم بالآراء أو بالأقوال البعيدة عن الأدلة، لا، وإنما نتكلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وندرس هذا الباب على حسب ما قرره علماء أهل السنة والجماعة. ومن مسائل الإيمان بهذا الركن أنه مبني على أربعة أركان، أو نقول أربع مراتب أحسن، أنه مبني على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. من حقق هذه المراتب الأربع فقد حقق الإيمان بهذا الركن وأتى بالمطلوب فيه منه. المرتبة الأولى قلنا هي العلم. معنى العلم الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، هذا معنى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى في باب القدر، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء مما كان ومما سيكون ومما لم يكن، لو كان كيف سيكون. علم الله المحيط بكل شيء، بالماضي وبالمستقبل وبالحاضر كله، وبالمعدوم وبالموجود، وبالعلوي وبالسفلي، كله محل إحاطة من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى أدنى ذرة. المرتبة الثانية قلنا إيش؟ الكتابة. معنى الكتابة أن الله كتب ما سبق به علمه، أن الله جل وعلا كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق، أي في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، أن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هذا مكتوب ومدون في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة قلنا المشيئة. ما معنى المشيئة؟ المشيئة معناها الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة لكل شيء، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء إيش؟ لا يكون. هذا هو، ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشاء لا يكون. فلا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا اعتقد المرء ذلك، خصوصا في باب المصائب والآلام، علم إيش؟ علم أن هذا من الله، وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى له وكتبه عليه، وأن ما يكتبه الله له هو خير كله، وإن كان يظهر له أنه شر. المرتبة الرابعة قلنا هي مرتبة الخلق، وهو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء والموجد لكل صغير وكبير على هذا الكون، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، فلا يخرج شيء عن خلق الله تبارك وتعالى وعن تكوينه جل وعلا وعن إيجاده سبحانه وتعالى. فجميع الأشياء ذواتها وصفاتها من خالقها؟ الله عز وجل خلق ذات هذا الشيء، وخلق أيضا صفاته وأيضا أحواله، كله مخلوق لله تبارك وتعالى. وأما ما سواه جل وعلا فهو وأن ما سواه تبارك وتعالى مخلوق. نعم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا في هذا الباب، وهي كالتنبيه للناس في القيام بهذا الركن، لأن الأسئلة من الناس ترد كثيرا في هذا الباب، باب القضاء والقدر، والتفكير منهم فيه كبير، وأيضا البحث في مسائله عند الناس كثير، يسألون عن جزئيات لا يجوز لهم أن يسألوا عنها، ويتفرعوا في أمور لا يجوز لهم أن يتقصدوها. ولهذا نبه العلماء وقالوا إن التفكير في باب القدر والتعمق في مسائله في الحدود الخارجة عن الكتاب والسنة، هذا الضابط، في الحدود الخارجة عن الكتاب والسنة يعد حراما. فقول بعض الناس: لما خلق الله كذا؟ ولما أوجد كذا؟ وكيف خلق الله سبحانه وتعالى كذا وكذا؟ هذا لا يجوز السؤال عنه، لأن الله جل وعلا يقول: إيش؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد، هو جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا جاء الكلام في قضاء الله وقدره فلا تتكلموا فيه إلا بالحق، وأمسكوا عن الكلام والخوض فيما هو خارج عن حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الواجب على كل باحث الحق وطالب العلم أن يطلب مسائل هذا الباب من نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب فيها الشفاء لما يجول في الصدور، كما قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعلى حسب أيضا نتعلم هذا على حسب ما جاء عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، سواء كان في تعريف القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو في بيان مراتب القدر، أو في أقسام التقدير، أو في أقسام الإرادة، أو في باب صلة الإيمان بالقدر بالأسباب، صلة أو علاقة الإيمان بالقضاء والقدر بالأسباب، أو في حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر، سواء في باب المصائب والآلام أو في باب المعائب ونحو ذلك. كل هذه المسائل وغيرها لا بد فيها من التمشي مع نصوص الكتاب والسنة، وإلا فإن الضلال حاصل لمن خرج عن ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأصول الستة والأركان الستة دلل على هذا وأتى بسؤال مستقل في ذلك، فقال ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على أن أركان الإيمان هذا عددها وهذا شأنها وأنها ستة أركان، ركن متعلق بالله وركن متعلق بملائكة الله وركن متعلق برسل الله وركن متعلق بكتب الله وركن متعلق بالإيمان باليوم الآخر وركن متعلق بالقضاء والقدر وغير ذلك، ما الدليل على هذا؟ قال قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية من أي سورة؟ أكيد؟ نعم. ها؟ ما اسمع؟ أكيد؟ ما شاء الله. هذه الآية من سورة البقرة وهي آية عظيمة جمعت أصول الإيمان والأعمال الصالحة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره مبينا عظم شأن هذه الآية، قال من اتصف بهذه الآية يعني بخصالها وقام بالأعمال التي جاءت فيها، من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام وأخذ بمجاميع الخير كله، لأن هذه الآية تجمع أصول الخير، هذا قال وأخذ بمجاميع الخير كله. ما معنى الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس الشأن في البر هو التوجه إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، ليس هذا هو البر الحقيقي المطلوب منكم. طيب ما هو البر المطلوب منا؟ قال ولكن البر يعني البر الحقيقي الذي أنتم مخاطبون به ومطلوب منكم أن تأتوا به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أي أن البر الحقيقي المطلوب منكم هو القيام بأمر الله تبارك وتعالى واتباع شرعه والتصديق بأخباره والإقرار بها، هذا هو البر، لأن البر إخواني اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، هذا هو البر، وهذا الضابط يعني يجمع كل أمور الدين، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد الصحيحة المتعلقة بأصول الإيمان الستة ومن الأعمال الصالحة المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالمعاملة. فأعلى مسائل البر في هذه الآية المذكورة كما قال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه خمسة أصول أو أركان هي أشرف وأعلى ماذا؟ بالكلام على إيش في البداية؟ البر هي أشرف وأعلى أعمال البر، وقد تقدم معنى كل أصل من هذه الأصول، معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. طيب ما وجه الدلالة من الآية على ما استدل به المصنف؟ وجه الدلالة من الآية على ما استدل به المصنف هو اشتمال هذه الآية على أصول الإيمان وأركانه، هذا باختصار اشتمال الآية وتضمن الآية لأركان الإيمان وأصوله المتقدم. طيب الآية جمعت الأركان الستة كلها ولا في ركن ناقص؟ طيب وين في الآية؟ موجود في الآية؟ موجود في الآية، بس أنا أقول لك موجود في الآية، تقدر تطلع لي؟
نعم.
معلش هذا كيف؟ واحد أريد كلاما واضحا علميا أكثر. طيب حد أبو سارة الإمام القدر يدخل في اليوم باليوم الآخر، هو كلام آدم يعني قريب من الصواب لكن ما أعطانا شيء يعني يشفي الصدر. ها تفضل. يدخل في الإمام بالله كيف؟ أيوه أيوه كمل بعدين. أحسنت بارك الله. كلام الأخ سليم جزاك الله خير، يقول إن من الإيمان بالله الإيمان بربوبية الله، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، يدخل في الإيمان بالربوبية. تقدم معنا أن الإيمان إن مراتب الإيمان بالقدر فيها العلم، أليس كذلك؟ وفيها الكتابة، وفيها المشيئة، وفيها الخلق، كل هذه من صفات ربوبية الله تبارك وتعالى. فإذا وهذه هي مراتب القدر، إذن يدخل هو في الإيمان بالله جل وعلا. قال أهل العلم لأننا قلنا القضاء والقدر. القضاء قال أهل العلم هو ما قضى به سبحانه وحكم به في خلقه، من خلق، من إيجاد، من تغيير، من إعدام وإزالة، كل هذا يدخل في باب إيش؟ القضاء. القدر قال ما قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون في خلقه بناء على إيش؟ على علمه السابق سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخلق. إذن هذا هو القدر، وكل هذا داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له كلمة عظيمة تبين لكم هذا المعنى. قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وقدرة الله أليس هو صفة من صفاته؟ بلى، قدرة الله صفة من صفات الله. قال أهل العلم: فارتباط القضاء والقدر بقدرته التامة، بقدرة الله جل وعلا التامة، يقتضي ماذا؟ أن لا يخرج أحد عن قدرة الله جل وعلا. وارتباط القضاء والقدر بعلم الله يقتضي إحاطته سبحانه وتعالى بكل مخلوق وبكل موجود على هذه الدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام في منهاج السنة كلمة عظيمة عندما أورد كلمة الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله عندما ذكر كلمة أحمد القدر قدرة الله، قال يشير أي الإمام أحمد قال يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، وأنه أي القدر يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء. ولما كانت هذه الكلمة الإمام أحمد تمثل أمرا عظيما في تقرير أصل كبير من أصول الإيمان، استحسن العلماء هذه الكلمة وعظموها وأثنوا عليها. نقل ذلك ابن القيم رحمه الله عن ابن عقيل الحنبلي حيث قال ابن عقيل: إن الإمام أحمد شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. إن الإمام أحمد شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. يؤكد لنا هذا الكلام الذي ذكرته لكم ويؤيده السؤال الذي جاء به المصنف، وهو قوله: ما دليل القدر؟ قال قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الكلام، هذا السؤال والجواب عنه يؤكد ما تقدم معنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقرر الله جل وعلا في هذه الآية، هذه الآية من أي سورة؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. القمر، أحسننا. يقرر الله في هذه الآية ويبين أن جميع المخلوقات، جميع العوالم التي في العالم العلوي والتي في العالم السفلي والتي بين العالمين العلوي والسفلي، جميعه إيش؟ مخلوق لله. أي أن الله جل وعلا هو الذي خلق جميع هذه العوالم، فلا خالق لها سواه، وأنه جل وعلا خلقها وقدرها جل وعلا بقضائه، بقضاء سبق به علمه جل وعلا وجرى به قلمه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا ما من أمر يتعلق بها إلا وهو الموجد له، سواء في وقتها أو مقدارها وجميع ما اشتملت عليه من أوصافها وأحوالها. قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذه الحقيقة أيضا أن كل شيء بقضاء الله وقدر، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حديث صحيح مسلم، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، حتى العجز حتى الكيس، وهو يعني النشاط والحذق بالأمور، حتى العجز حتى الكيس والعجز، وهو العجز ضد الكيس، هو الكسل والإهمال ونحو ذلك. قال: حتى العجز والكيس، المعنى معنى الحديث أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه. نعم. هذه الآية أيها الإخوة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هي في الحقيقة دليل من أدلة كثيرة جدا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات قضاء الله جل وعلا وقدره. ولهذا قال حافظ بن كثير رحمه الله أن هذه الآية كلاما متينا، قال: يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قضاء الله، على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه بالأشياء أو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، يعني قبل إيجادها. قال: وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نفقوا في أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. إذن هذه الآية يعتبر أساسا في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. طيب، ما وجه الدلالة من الآية على أن كل شيء فهو بقضاء الله وقدره؟ من الآية كيف نفهم هذا؟ قوله: إن كل، لفظة كل هذه من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، أي ليس ثم مخلوق إلا هو مخلوق لله جل وعلا، أو من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأن أمره كان بأمر الله سبحانه وتعالى وبسابق علمه. إذن لفظة كل هذه من ألفاظ العموم. هذا ما يتعلق بأركان الإيمان من جهة التعريف بها والأدلة عليها أيها الأخوة على وجه الإيجاز. الواجب علينا في نهاية أو بعد الانتهاء منها هو الجد في تعلم مسائلها والتفقه في ذلك والإقبال على تفهمها، لأن بذلك أمرنا ربنا جل وعلا حيث قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الواجب علينا، وهذا هو شغل بس المسجل تسجيل. تقدر تفصل التسجيل عن هذا؟ خلى وضع غير متصل بالشبكة لأنه يأثر على الميكروفون. طيب، هذا ما يتعلق أيها الأخوة بأركان الإيمان كما تقدم. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى بيان المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة إيش؟ الإحسان. مرتبة الإحسان. قال رحمه الله تعالى: ما المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام؟ الجواب: قال: هي الإحسان وله ركن واحد. هذا المقام مقام الإحسان من أجل مقامات الدين وعظمها. من جاء به كما أمر أحبه الله تبارك وتعالى، وكان معه عز وجل بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المرتبة أيضا من جاء بها وحققها ومشى في القيام بها على الوجه المشروع فإن سبيله إلى جنة الله جل وعلا، بل والظفر برؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، سيأتي معنى الإحسان، أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن هذا المقام، هذا فضله، وهذه منزلته. يرحمك الله. هنا قال المؤلف رحمه الله: وله ركن واحد. قال: هي الإحسان يعني المرتبة الثالثة وله ركن واحد. كما تقدم وأن بين رحمه الله أن الإسلام كم ركنا؟ خمسة أركان، وأن الإيمان أركانا وهي ستة. قرر هنا أيضا أن للإحسان ركنا واحدا، فما هو هذا الركن؟ يأتي في السؤال الذي بعده. قال: ما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن الإحسان. قال قائل: ما ركن الإحسان؟ نقول: هو هذا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الركن كما ترون، وإذا تأملتم ستجدون أنه على درجتين. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه. الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، أي أن المسلم يعبد الله تبارك وتعالى أي عبادة كانت مما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، سواء كانت عبادة بدنية كالصلاة والصيام والدعاء والذكر، هذه عبادات بدنية يقوم بها الإنسان، أو عبادات مالية تتعلق بالمال كالزكاة كالصدقة كيعني شراء الأضحية أو العقيقة أو إطعام الجائع، هذه كلها عبادات تدخل في باب الأموال. فإذا أن تعبد الله كأنك تراه، سواء كانت عبادة بدنية أو كانت عبادة مالية، على أي وجه، ما هي الطريقة؟ قال كأنك تراه، يعني كأنك تنظر إلى الله تبارك وتعالى وتشاهد ربك عز وجل وترى خالقك سبحانه وتعالى عند قيامك بهذه العبادة إجلالا لله عز وجل ومحبة له سبحانه وتعالى وخشية منه عز وجل وإنابة إليه تبارك وتعالى وتوكلا عليه ورغبة فيما عنده وصدقا في طلب ما أعدني الطائعين. أنا هذه الصورة تحقق مقام الإحسان، هذه أعلى درجات الإحسان. إن عجز المرء عن هذه الدرجة أو شقت عليه وصعبت ينتقل إلى الدرجة الثانية، وهي فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي يعبد الله على جهة العلم، يعني جهة العلم باطلاع الله عليك ونظر الله سبحانه وتعالى إليك وشهود الله جل وعلا لعملك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك في جميع شؤونك وسائر أحوالك، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من أمرك. ولا شك إخواني أن كلا الدرجتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أقول كلتا الدرجتين تحقق للمتصف بها إتقان العمل، يعني تساعده على أن يتقن العمل الذي أمر به وطلب منه أن يأتي به، إتقان العمل والإقبال على الله عز وجل وصفاء الذهن من كل شتات. لماذا؟ لأن الوجهة واحدة وهي الله عز وجل، والقصد واحد وهو الرب تبارك وتعالى، فليس هناك شريك في القصد وفي الإرادة. يضمن المحقق والمتصف بصفة الإحسان على هذا الوجه الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن المرأة أيها الإخوة إذا علم باطلاع الله عز وجل عليه ورؤية الله سبحانه وتعالى له فإنه يستحيل أن تتجه إرادته أو تطمع نفسه في غير ما عند الله تبارك وتعالى أبدا. فالمرء كلما كان أشد مراقبة لله وأعظم إيمانا بعلم الله جل وعلا بحاله فإن إرادته لا تتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل تبقى دائما طامعة فيما عند الله جل وعلا من أجر وثواب، ولا تراعي المخلوقين ولا تلتفت إليهم في أداء العبادة والقيام بالطاعة. طيب، إذا تقرر هذا عندنا، فما الدليل على هذه المرتبة؟ قال المؤلف رحمه الله: ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل على هذه الدرجات؟ أولا، ما الدليل على أن الإحسان هذا ركنه؟ وما الدليل على درجاته؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه أدلة القرآن. قال: ما الدليل من السنة على مراتب الدين الثلاثة التي من الإحسان؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن ساق المؤلف رحمه الله ثلاثة أدلة من كتاب الله عز وجل، ودليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي على كل دليل وآية. الدليل الأول قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقرر جل وعلا في هذه الآية ويبين أنه مع صنفين من عباده، معهم بتوفيقه بتسديده بتأييده بإعانته بحفظه تبارك وتعالى لهم من كل سوء ومكروه. من هم؟ قال: إن الله مع الذين اتقوا. الذين اتقوه جل وعلا في أوامره بالقيام بها، واتقوه في نواهيه باجتنابها والابتعاد عنها. إن الله مع الذين اتقوا الصنف الثاني، والذين هم محسنون، أي محسنون في عبادة الله جل وعلا على الوجه المتقدم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. محسنون إلى عباد الله تبارك وتعالى ببذل كل ما يستطيعون من إعانة ومن مساعدة ومن قيام بحاجة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا معنى الآية إجمالا. الشاهد منها هنا قوله إيش؟ والذين هم محسنون. وجه الاستشهاد من الآية على ما أتى المصنف: إخبار الله تبارك وتعالى بمعيته لأهل الإحسان، لأهل الإحسان في عبادته والمحسنين إلى خلقه. لأن الإحسان أيها الإخوة إحسانان: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله، والثواب حاصل للنوعين. إذن هذه الآية فيها فضل ومنزلة إيش؟ مقام ومرتبة الإحسان. طيب، لأي درجة من درجات الإحسان؟ لأحدهما أو لكليهما هذا الفضل؟ نعم، أحسنت، لكلا الدرجتين من درجات الإحسان. الآية الثانية قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. في هذه الآية إذا تأملتم، يأمر الله جل وعلا من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، يعني بالاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه في جل ما ينفع ودفع ما يضر. فيقول: وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه في عبادته والقيام بطاعته، وتوكل عليه في أمور دينك ومصالح معاشك. على العزيز الرحيم، أي القوي الغالب. الغالب سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الذي من شأنه أنه يراك حين تقوم. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي تقوم إلى صلاتك فتصلي لربك وتقف بين يديه جل وعلا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي والذي يراك أيضا ويرى تقلبك مع المصلين، مع المصلين. فمعنى التقلب هنا القيام والركوع والسجود ونحو ذلك. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده وأصواتهم، العليم بحركاتهم وسكناتهم. ولا شك أيها الإخوة أن من يدخل في قلبه ويتيقن في نفسه أن الله جل وعلا سميع لأقواله، عليم بأمره وأحواله، فإنه يعظم توكله على ربه تبارك وتعالى. هذا معنى الآية إجمالا. أين الشاهد منها على الإحسان؟ الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم. وجه الاستشهاد ذكر رؤية الله تبارك وتعالى إيش نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حال عبادته لربه، وأنه يراه في جميع أحواله سبحانه وتعالى، في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده. طيب هذا دليل لأي درجة؟ درجات الثانية. أحسنتم، دليل للدرجة الثانية من درجات الإحسان. الآية الثالثة قال وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، هذا خطاب لمن؟ أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا وما تكون في شأن، أي في أي عمل من الأعمال، وما تكون على أي عمل من الأعمال أو حال من الأحوال، وما تتلو مما نزل عليك من ربك من القرآن. وما تتلو منه من القرآن، أي مما أنزل الله جل وعلا عليك. ولا تعملون من عمل، أنت وأمتك عليه الصلاة والسلام، إلا كنا عليكم شهودا، أي إننا مشاهدون لأعمالكم، راؤون لأحوالكم التي تقومون بها. إذ تفيضون فيه، يعني حين قيامكم بهذه الأعمال ومباشرتكم ومباشرتكم لها، فإن الله جل وعلا يراكم ويشاهدكم. هذا معنى يعني الآية جمالا. الشاهد هنا قوله إيش؟ إلا كنا عليكم شهودا، هذا الشاهد. وجه الاستشهاد إخباره تبارك وتعالى باطلاعه على جميع شؤون عباده واختلاف حركاتهم وأعمالهم من قراءة القرآن وغيره مما يعني يأتون له ويذرون. طيب هذه آية دليل الدرجة إيش؟ الثانية. أيضا دليل الدرجة الثانية. كم بقى من الوقت؟ 7 دقائق. طيب ثم دلل المصنف على هذه المرتبة بدليل من السنة، وهو حديث عمر الطويل. وحديث عمر الطويل هذا في صحيح مسلم، وقد مر يعني معكم شرحه وبيان فوائده وأحكام ومسائله في شرح 40 النووية عند الشيخ عمر سعد حفظه الله. لكن الشاهد هنا منه قوله أو قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث واضح الدلالة، وقد تقدم شرح هذه العبارة. لعظم هذا المقام أيها الإخوة، مقام الإحسان، فقد قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، وكان يقرره في مجالس كثيرة وعديدة، والأحاديث على ذلك كثيرة، منها ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله حدثني حديثا واجعله موجزا. حدثني حديثا واجعله موجزا، يعني شيء مختصر لكن أستفيد منه في حياتي وأتقرب به إلى ربي. قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من أسباب الخشوع في الصلاة. صل صلاة مودع، يعني آخر صلاة لك، صل صلاة مودع كأنك تراه، يعني على حال كأنك ترى الله وتنظر إليه. كيف سيكون حال الإنسان في صلاته؟ لا شك أن الخشوع والطمأنينة كله يأتي ويقع في قلبه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن صلى صلاة مودع على العلم باطلاع الله عز وجل عليه ورؤية الله له، لا شك أن أيضا نفسه تسكن والخشوع يقع في قلبه. قال: تتمت الحديث ويس مما في أيدي الناس تعشغليا وإياك وما يعتذر منه. حديث آخر رواه البخاري في كتابه التاريخ الكبير والطبراني في المعجم الصغير، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث عبد الله بن معاوية الغابري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. إذن هذه من أسباب إيش؟ الشعور بحلاوة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة وهي الراحة الطمأنينة السكون والأمن النفسي الذي يجده المرء في قلبه. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، هذه الخصلة الأولى، من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. الخصلة الثانية من أسباب الشعور بطعم الإيمان: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، ولم يعطي الهرمة، يعني لم يخرج من زكاة ماله إذا كان من بهيمة الأنعام، الهرمة يعني إيش؟ الكبيرة في السن، ولا الدرنة، الدرنة يعني الجربة، ولا الشرط اللائمة يعني الرذيلة، ولا الشرط اللائمة، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره يعني أفضله، ولم يأمركم بشره. الخصة الثالثة قال: وزكى عبد نفسه. وزكى عبد نفسه، هنا جاء السؤال، قال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعلم أن الله معه حيث كان. يعلم أن الله معه حيث كان. فهذا هو سبيل تزكية النفس، مراقبة الله تبارك وتعالى دائما في كل الأمور وفي سائر الأحوال. قال الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. بقي أن يقال أيها الإخوة إن الوصول إلى تحقيق مقام الإحسان وهذه المرتبة العالية الرفيعة لا تنال إلا ببناء العبادة على العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وبتحقيق الإخلاص لله جل وعلا، تحري هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء هذه العبادات بعيدا عن البدع المحدثة والطرق المنحرفة البعيدة والمناوئة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جهاد النفس في ذلك كله. والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.